الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 34 من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نبتدئ فيه بذكر زكاة التجارة. تفضل يا شيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب زكاة التجارة، وهي واجبة لما روى سمرة بن جندب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. رواه أبو داود. ولأنه مال نام فتعلقت به الزكاة كالسائمة، ولا تجب إلا بشروط أربعة: أحدها نية التجارة، لقوله: مما نعده للبيع. ولأن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال، فلا تصير للتجارة إلا بنيتها، كما أن ما خلق للتجارة وهي الأثمان لا تصير للقنية إلا بنيتها، ويعتبر وجودها في جميع الحول لأنها شرط أمكن اعتباره في جميع الحول فاعتبر فيه كالنصاب. الثاني أن يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة، وعنه تصير للتجارة بمجرد النية. اختاره أبو بكر وابن عقيل للخبر، ولأنه يصير للقنية بمجرد النية، فلا أن يصير للتجارة بذلك أولى. وظاهر المذهب الأول، لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد النية، كالمعلوفة إذا نوى بها الإسامة، وفارق نية القنية لأنها الأصل، فكفى فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر. فعلى هذا، إن لم ينو عند التملك ونوى بعده لم تجب الزكاة فيه، لأنه نية مجردة، ولو نوى بتملكه أنه للتجارة ثم نواه للقنية لأنها الأصل، وإن نواه بعد للتجارة
ثم نواه للقنية صار للقنية.
ثم نواه للقنية صار للقنية لأنها الأصل وإن نواه بعد للتجارة لم يصر لها حتى يبيعه.
ما شاء الخلاف بين هذه الروايات أن كون الشيء للتجارة هل يكتفى فيه بمجرد النية، أو أنه لا بد أن يكون كسبه بفعله، وبالتالي هل من مقتضى كون الشيء للتجارة أن يكون مكسوبا بفعل الإنسان، أو يكفي فيه مجرد نيته.
الشرط الثالث أن يبلغ قيمته نصابا من أقل الثمانين قيمة، فإذا بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر قومه به، ولا يعتبر ما اشتراه به، لأن تقويمه لحظ الفقراء فيعتبر ما لهم الحظ فيه، ولو كان أثمانا قومه كالسلع. ولأنه وجد فيه معنيان يقتضيان الإيجاب، فيعتبر ما يتعلق به الإيجاب كالسوم والتجارة، فإن بلغ نصابا من كل واحد منهما قومه بما هو أحظ للفقراء، فإن استويا قومه بما شاء منهما. الشرط الرابع الحول، لقوله: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول، لأن ما اعتبر له الحول والنصاب اعتبر وجوده في جميعه كالأثمان. ولو اشترى للتجارة عرضا لا يبلغ نصابا ثم بلغه انعقد الحول عليه من حين صار نصابا، وإن ملك نصابا فنقص انقطع الحول، فإن عاد فنما فبلغ النصاب استأنف الحول على ما ذكرنا في السائمة والأثمان. وإن ملك نصابا في أوقات فلكل نصاب حول، ولا يضم نصاب إلى نصاب، ولأن المستفاد يعتبر له حول أصله على ما أسلفنا، وإن لم يكمل الأول إلا بالثاني فحولهما منذ ملك الثاني، وإن لم يكمل إلا بالثالث فحول الجميع من حين كمل النصاب. فصل. ولا يشترط أن يملك العرض بعوض، ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب، وقال القاضي يشترط أن يملكه بعوض كالبيع والخلع والنكاح، فإن ملكه بهبة أو احتشاش أو غنيمة لم يصر للتجارة، لأنه ملكه بغير عوض أشبه الموروث، ولنا أنه ملكه بفعله أشبه المملوك بالبيع، وفارق الإرث لأنه بغير فعله فجرى مجرى الاستدامة.
منشأ الخلاف هنا هو أن هذا المملوك بغير عوض هل يلحق بما ملكه من غير فعله كمال الميراث، أو أنه يلحق بما ملكه بعوض كالبيع ونحوه.
فصل. وإذا اشترى نصابا للتجارة بآخر لم ينقطع الحول، لأن الزكاة تتعلق بالقيمة، والقيمة فيهما واحدة انتقلت من سلعة إلى سلعة، فهي كدراهم نقلت من بيت إلى بيت. وإن اشتراه بأثمان لم ينقطع الحول، لأن القيمة في الأثمان كانت ظاهرة فاستترت في السلعة. وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الأثمان لم ينقطع الحول لذلك. لم ينقطع الحول لذلك. وإن اشترى نصابا للتجارة بعرض للقنية أو بما دون النصاب من الأثمان أو عرض التجارة انعقد الحول من حين الشراء، لأن ما اشترى به لم يجري في حول الزكاة فلم يبنى عليه. ولو اشترى نصابا للتجارة بنصاب سائمة أو سائمة بنصاب تجارة انقطع الحول، لأنهما مختلفان. فإن كان نصاب التجارة سائمة فاشترى به نصاب سائمة للقنية لم ينقطع الحول، لأن السوم سبب الزكاة، إنما قدم عليه زكاة التجارة لقوته، فإذا زال المعارض ثبت حكم السوم لظهوره. فصل. وإذا ملك للتجارة سائمة فحال الحول، والسوم ونية التجارة موجودان، فبلغ المال نصاب أحدهما دون الآخر كخمس من الإبل لا تبلغ قيمتها 200 درهم أو أربع تبلغ بذلك أو أربع تبلغ ذلك
أو 40 توفى على خمس
كخمس من الإبل لا تبلغ قيمتها 200 درهم أو 40 تبلغ ذلك.
فالأولى وجبت لكونها سائمة، والثانية وجبت لكونها عروض تجارة.
وجب زكاة ما وجد نصابه لوجود سببها خاليا عن معارض لها، وإن وجد نصابهما كخمس قيمتها 200 درهم وجبت زكاة التجارة وحدها، لأنها أحظ للفقراء لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص، وسواء تم حولهما جميعا أو تقدم أحدهما صاحبه لذلك. وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض، فكذلك في أحد الوجهين، وفي الآخر يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر، ثم يقوم النخل والأرض فيزكيهما، لأن ذلك أحظ للفقراء لكثرة الواجب وزيادة نفعه.
ما شاء البحث هنا، هل الزكاة المتعلقة بهذا النخل المثمر زكاة واحدة متعلقة بعين واحدة، أو أن عندنا عينان لكل منهما زكاة مستقلة، فالثمرة لها زكاة وأساس النخل له زكاة عروض التجارة لأنه قد نوي بيعه، وهكذا في الأرض المزروعة. هل الزكاة فيه شيء واحد وبالتالي لا تجب فيه إلا زكاة واحدة، أو أن الزكاة متعلقة بشيئين، زكاة متعلقة بالثمرة وزكاة أخرى زكاة متعلقة بالزرع والحب، وزكاة أخرى متعلقة بالأرض، فالأولى زكاة الثمار والزروع والثانية زكاة التجارة. نعم.
فصل. وتقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح، لأن الربح من نمائها، فكان حولها كسخال السائمة، وما نما بعد الحول ضم إليه في الحول الثاني، لأنه إنما وجد فيه، ويكمل نصاب التجارة بالأثمان، لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فهما جنس واحد، وتخرج الزكاة من قيمة العروض لا من أعيانها، لأن زكاتها تتعلق بالقيمة لا بالأعيان، وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة منه كسائر الأموال، وقدر زكاته ربع العشر، لأنها تتعلق بالقيمة فأشبهت زكاة الأثمان، وفيما زاد عن النصاب بحسابه لذلك، ويخرج عنها ما شاء من عين أو ورق لأنهما جميعا قيمة.
العين الذهب والورق الفضة، نعم.
فصل. وإذا تم الحول على مال المضاربة فعلى رب المال زكاة رأس المال وحص فعلى رب فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من الربح، لأن حول الربح حول الأصل، وله إخراجها من المال لأنها من مؤونته وواجبة لسببه، ويحسبها من نصيبه لأنها واجبة عليه فتجب عليه كدينه، ويحتمل أن تحسب من الربح لأنها من مؤونة المال فأشبهت أجرة الكيال. وفي زكاة حصة المضارب وجهان، فمن أوجبها لم يجوز إخراجها من المال، لأن الربح وقاية رأس المال، وليس عليه إخراجها من غيره حتى يقبض فيؤدي لما مضى كالدين، ويحتمل جواز إخراجها منه لأنهما دخلا على حكم الإسلام، ومن حكمه وجوب الزكاة وإخراجها من المال.
عندنا مسألتان، الأولى هل على المضارب زكاة؟ ومنشأ الخلاف في هذه المسألة، هل المضارب يملك بمجرد الربح أو لا يملك إلا بعد أن ينضّ المال ويصفى الربح، وبالتالي لا تجب زكاته زكاة عليه إلا بعد ذلك؟ والأمر الثاني، هل يخرج الزكاة من عين المال أو يخرجها من غيره؟ ومنشأ الخلاف في هذا، هل وجوب الزكاة أمر معلوم إخراجه من أموال المضاربين أو ليس الأمر كذلك؟ نعم.
فصل. وإذا أذن كل واحد من الشريكين للآخر في إخراج زكاته فأخرجاها معا، ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه، لأنه انعزل عن الوكالة بشروع موكله في الإخراج، وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول، علم بإخراجه أو لم يعلم، لأن الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه، فأشبه ما لو وكله في بيع ثوب ثم باعه الموكل، ويحتمل ألا يضمن إذا لم يعلم لأن المالك غره. فصل. ومن اشترى شقصا للتجارة بمئتي درهم فحال الحول وقيمته 400، فعليه زكاة 400، ويأخذه الشفيع بمئتين، لأن الشفيع يأخذه في الحال بالثمن الأول، وزكاته على المشتري لأنها زكاة ماله، ولو وجد به عيبا رده بالثمن الأول وزكاته على المشتري. باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم، لما روى ابن عمر قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وتجب على المكاتب عن نفسه للخبر، ولأنه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحر، ولا تجب على كافر ولا على أحد بسببه، فلو كان للمسلم عبد كافر أو زوجة كافرة لم تجب فطرتهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من المسلمين، ولأنها زكاة فلم تلزم الكافر كزكاة المال. وتجب على الصغير للخبر والمعنى، ويخرج من حيث يخرج نفقته، لأنها تابعة.
ويخرج يعني زكاة الفطر، ولا تجب.
وتجب على الصغير الخبر والمعنى، ويخرج من حيث يخرج نفقته، لأنها تابعة له، ولا تجب على جنين كما لا تجب في أجنة السائمة، ويستحب إخراجها عنها ويستحب إخراجها عنه، لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الجنين، وإن ملك الكافر عبدا مسلما لم تجب فطرته، لأن العبد لا مال له والسيد كافر، وعنه على السيد فطرته لأنه من أهل الطهرة، فلزم السيد فطرته فلزم السيد فطرته كما لو كان مسلما.
هنا منشأ الخلاف، هل العبرة في إيجاب زكاة المال بحال السيد أو بحال المملوك؟
فصل. ولا تجب إلا بشرطين، أحدهما أن يفضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلة يوم العيد وليلته صاع، لأن النفقة أهم، فتجب البداءة بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك، رواه مسلم، وفي لفظ: وابدأ بمن تعول، رواه الترمذي. فإن فضل صاع واحد أخرجه عن نفسه، فإن فضل آخر بدأ بمن تلزمه البداءة بنفقته على ما نذكره في بابه إن شاء الله، لأنها تابعة للنفقة. فإن فضل بعض صاع ففيه روايتان، إحداهما يلزمه إخراجه لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأنه لو ملك بعض العبد لزمته فطرته، فكذلك إذا ملك بعض المؤدى لزمه أداؤه. والثاني لا يلزمه، لأنه عدم ما يؤدي به الفرض فلم يلزمه، كما عليه الكفارة إذا لم يملك إلا بعض الرقبة.
ما شاء خلاف، هل زكاة الفطر وصاع الفطر شيء واحد لا يتجزأ، بالتالي إذا سقط بعضه سقط جميعه، أو أنه له أجزاء وبالتالي يكون سقوط البعض غير مشعر بسقوط البقية؟ والأول مثاله مثال الصوم، إنه إذا سقط بعضه سقط جميعه، والثاني مثاله مثال الصلاة، لا يلزم من سقوط بعضها سقوط جميعها. نعم.
فإن فضل صاع وعليه دين يطالب به قدم قضاؤه، لأنه حق لآدمي مضيق وهو أسبق فكان أولى. فإن لم يطالب به فعليه الفطرة، لأنه حق توجهت المطالبة به فقدم على ما لم يطالب به، ولا يمنع الدين وجوبها لتأكدها بوجوبها على الفقير من غير حول. فصل. الشرط الثاني دخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر، لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس. فمن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر بعد الغروب لم تلزمه فطرتهم، وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم، لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار. فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة للخبر، ولأن المقصود إغناء الفقراء يوم العيد عن الطلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، رواه سعيد بن منصور. وفي إخراجها قبل الصلاة إغناء لهم في اليوم كله، فإن قدمها قبل ذلك بيومين جاز، لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين، ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغناء بها فيه، وإن عجلها لأكثر من ذلك لم يجز، لأن الظاهر أنه ينفقها فلا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد. وإن أخرها عن الصلاة ترك الاختيار لمخالفته الأمر وأجزأت لحصول الغنى بها في اليوم، وإن أخرها عن اليوم أثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته ولزمه القضاء، لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. فصل. ولا يشترط لوجوبها الغنى بنصاب ولا غيره، لما روى أبو داود بإسناده عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صدقة الفطر صاع من بر أو قمح عن كل اثنين، صغير أو كبير، حر أو مملوك، غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى، ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال، فلم يشترط في وجوبه النصاب كالكفارة.
كذا عندكم عن كل اثنين. نعم.
فصل: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته من المسلمين، لما روى ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. فيجب على الرجل فطرة زوجته وعبده وزوجة عبده، لأن نفقتهم عليه، فإن كان له عبد آبق فعليه فطرته، لأنها تجب بحق الملك، والملك لم يزله الإباق. قال أحمد: ولا يعطي عنه إلا أن يعلم مكانه، وذلك لأنه يحتمل أنه قد مات أو يرتد، فلم تجب الفطرة مع الشك، فإن علم حياته بعد ذلك لزمه الإخراج لما مضى. وإن كانت له زوجة ناشز لم تلزمه فطرتها، لأنه لا تلزمه نفقتها. وقال أبو الخطاب: تلزمه فطرتها كما يلزم السيد فطرة الآبق. وإن كان لزوجته خادم تلزمه نفقته لزمته فطرته، وإن كان العبد لسادة فعليهم فطرته، لأن عليهم نفقته. وعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته، لأنها تابعة لها فتقدرت بقدرها. وعنه: على كل سيد فطرة كاملة، لأنها طهرة فوجب تكميلها ككفارة القتل. ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده لما ذكرناه.
عن كل اثنين صوابها عن كل إنسان.
ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده لما ذكرناه. ومن نفقته على اثنين من أقاربه أو الأمة التي نفقتها على سيدها وزوجها ففطرته عليهما كذلك. ومن تكفل بمؤونة شخص فمانه شهر رمضان، فالمنصوص عن أحمد أن عليه فطرته، لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ممن تمونون. واختار أبو الخطاب أنه لا تلزمه فطرته كما لا تلزمه نفقته، وحمل الخبر على من تلزمه المؤونة بدليل وجوبها عن الآبق. ومن ملكه عند الغروب واختار أبو الخطاب أنه لا تلزمه فطرته كما لا تلزمه نفقته، وحمل الخبر على من تلزمه المؤونة بدليل وجوبها عن الآبق. ومن ملكه عند الغروب ولم يمنهما وسقوطها عمن مات أو أعتق قبل الغروب وقد مانه.
قال: ومن تكفأنا بمؤونتي.
ومن تكفل بمؤونة شخص،
الكلام في المؤونة واللي هو النفقة.
ومن تكفل بمؤونة شخص فمانه شهر رمضان، فالمنصوص عن أحمد أن عليه فطرته، لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ممن تمونون. واختار أبو الخطاب أنه لا تلزمه فطرته كما لا تلزمه نفقته، وحمل الخبر على من تلزمه المؤونة بدليل وجوبها عن الآبق. ومن ملكه عند الغروب ولم يمن
من المؤونة،
نعم، ولم يمنهما،
نعم،
وسقوطها عمن مات أو أعتق قبل الغروب وقد مانه.
إذا المسألة في هل تلزم، يعني جاء ضيف قاعد عندك كل شهر رمضان، هل يلزمه أن يخرج عنه صدقة الفطر أو لا يلزمه؟ فأبو الخطاب يقول لا تلزمه، والمنصوص عن أحمد أنها تلزمه. ومنشأ البحث في تفسير قوله: ممن تمونون، هل المراد من تجب عليكم نفقته أو المراد من أنفقتم عليه؟ نعم.
فصل: وعلى الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها، لأنه كالمعدوم، وإن كانت أمة ففطرتها على سيدها لذلك، ويحتمل ألا تجب فطرتهما، لأن من تجب عليه النفقة معسر فسقطت، كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين. ومن لزمته فطرة غيره
نعم، من لزمت فطرته غيره. نعم، الابن لزمت فطرته لوالده فأخرجها الابن بدون إذن الوالد، فهل تجزئ؟ نعم.
ومن لزمت فطرته غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه ففيه وجهان، أحدهما يجزئه لأدائه ما عليه، والثاني لا يجزئه لأنها تجب على غيره، فلا يجزئ إخراجها بغير إذن من وجبت عليه كزكاة المال. فصل. والواجب في الفطرة صاع من كل مخرج، لحديث ابن عمر ولما روى أبو سعيد قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: إن مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. متفق عليه.
قال إيش؟ كل مخرج. أول فصل إيه؟ أقرأ.
نعم. والواجب في الفطرة صاع من كل مخرج، لحديث ابن عمر ولما روى أبو سعيد.
بس واصل.
فلا أزال أخرجه كما. ومن قدر على هذه الأصناف الأربعة لم يجزه غيرها، لأنها المنصوص عليها، فأيها أخرج أجزأه، سواء كانت قوته أو لم تكن، لظاهر الخبر. ويجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير، لقول أبي سعيد: لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من دقيق. ثم شك فيه سفيان بعد فقال: دقيق أو سلت. رواه النسائي. ولأنه إجزاء بحب ولأنه
أجزاء الحب اللي هو الدقيق والسويق،
ولأنه أجزاء
أجزاء الحب
ولأنه أجزاء الحب يكال أو يدخر، فأشبه الحب.
يكال ويدخر.
ولأنه أجزاء الحب يكال ويدخر فأشبه الحب، ويجزئ إخراج صاع من أجناس إذا لم يعدل عن المنصوص، لأن كل واحد منهما يجزئ منفردا، فأجزأ بعض من هذا وبعض من هذا، كما لو كان العبد لجماعة. وقال أبو بكر: يتوجه قول آخر.
دليل على أن صاع الفطرة مما يتجزأ، وبالتالي هذا شاهد لمن رأى أنه إذا لم يملك إلا بعض الصاع وجب عليه.
وقال أبو بكر: يتوجه قول آخر أنه يعطي ما قام مقام هذه الخمسة، لظاهر قوله صاعا من طعام. قال: والأول أقيس. وفي الأقط روايتان.
إذن من شاء هنا روايتان، إحداهما تقول لا يجزئ إلا المنصوص، والثاني يجزئ كل قوت. ومن شاء الخلاف هو في تفسير لفظة صاع من طعام، ما المراد بها؟ هل المراد به عموم ما يكتات، أو أن لفظة من طعام يراد بها الطعام المعهود عندهم وهو القمح؟ نعم.
وفي الآقط روايتان، إحداهما يجزئ إخراجه مع وجود غيره لأنه في الخبر، والثاني لا يجزئ إلا عند عدم الأصناف. قال الخراقي: إن أعطى أهل البادية الأقط أجزأ إذا كان قوتهم، وذلك لأنه لا يجزئ في الكفارة ولا تجب الزكاة فيه، فإن عدم الخمسة أخرج ما قام مقامها من كل مقتات من الحب والتمر. وقال ابن حامد: يخرجون من قوتهم أي شيء كان، كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والأنعام. فصل. والأفضل عند أبي عبد الله رضي الله عنه إخراج التمر، لما روى مجاهد قال: قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر. قال: إن أصحابي قد سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه، فآثر الاقتداء بهم على غيره، وكذلك أحمد. ثم بعد التمر البر، لأنه أكثر نفعا وأجود. فصل: ولا يجزئ الخبز، لأنه خارج عن الكيل والادخار، ولا حب معيبة ولا ولا
ولا حب يعني
ولا
لا يجزئ حب
ولا حب معيب ولا مسوس ولا قديم تغير طعمه، لقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تجزئ القيمة، لأنه عدول عن المنصوص. فصل: والصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي، وهو بالرطل الذي وزنه 600 درهم، رطل وأوقية، وثلث أوقية إلا 2/3 درهم. قال أحمد: الصاع 5 أرطال وثلث حنطة، فإن أعطى 5 أرطال وثلثا تمرا فقد أوفى. قيل له: إن الصيحان ثقيل. قال: لا أدري. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يحتاط في الثقيل بزيادة شيء على 5 أرطال وثلث ليسقط الفرض بيقين. ومصرفها مصرف زكاة المال، لأنها زكاة ويجوز إعطاء.
هناك قول آخر يقول بأن مصارفها مقتصرة على الفقراء والمساكين، هو في الداخل المذهب ولم يذكر المؤلف هنا، ومنشأ الخلاف هل هي مقيسة على زكاة المال فتأخذ أحكامها، أو أنها إنما شرعت لمعنى خاص وهو إغناء الفقير في يوم العيد وبالتالي تختص به. نعم. ويجوز
إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة، كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه، وإعطاء الجماعة ما يلزم الواحد، كما يجوز تفريقة ماله عليهم.
بارك الله فيكم ووفقكم الله الخير، وجعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.